أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة 744. بلين قال فالأحوط أن يرفع أمره للحاكم الشرعي، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال، فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله، فيلزم المحجر بأحد الأمرين. بينا هذا الاحتياط شنو وجهه في الدرس السابق، وأما أن الحاكم بعد مراجعته يلزمه بأحد الأمرين إما الإحياء أو التخلية، الوجه الظاهر في هذا أن هذا هو الطريق لمعرفة حال المحجر، أن هذا ناوي الإحياء أو مو ناوي الإحياء، أنه هل يريد الإحياء وأنه معذور في تركه أو لا، فيقول تعال حيلا أو خل بين الأرض وبين من يريد إحياءها الغير الذي يريد إحياءها. فإذا اختار الإحياء يفهم من هذا أنه معناه ما أعرض عن الإحياء، هو يريد ماذا أحيا هذه الأرض، وهو طريق لمعرفة حال المحجر فيخيره بين الأمرين. هذا مو معنى أنه نريد نفرض على الحاكم أن يفعل هذا، وإنما هو طريق طبيعي لمعرفة حال هذا المحجر الذي ماذا؟ الذي أهمل التعجير مدة طويلة من الزمان، وأنا ما ندري بأنه كيف أهمله، أهمله لعذر مع عدم إعراضه عن الأحياء وانصرافه، عدم انصرافه عن الأحياء، أو لا هو أهمله مع انصرافه عن الأحياء. الطريق الطبيعي لمعرفة ذلك هو هذا، أنه يخير بين أن يحيي الأرض وبين أن يخلي بين الأرض وبين من يريد إحياءها. فإذا فرضنا أنه ما اختار الإحياء حينئذ هو يلزم لماذا؟ برفع يده عن هذه الأرض. نعم إذا أبدى، يقول إذا أبدى عذرا مقبولا، نعم إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره. فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو اشتغل بالإحياء بعدين هذه المدة فهو، وإلا بعدين هذه المدة ما اشتغل بالتعمير ما اشتغل بالإحياء بقي مهملا للإحياء، وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه. هذا مطابق للقواعد، يعني ما بيفيد شيء منهم يكون شيئا جديدا يحتاج إلى إثبات بدليل، لأنه إذا أبدى عذرا مقبولا لابد من إمهاله، لابد من إمهاله، يعني مرت فترة طويلة كلش بحسب الفرق وهو لم يحيي هذه الأرض، بعد أن الحاكم يرسل خلفه، فإذا أبدى عذرا مقبولا حينئذ يعطيه مهلة، يعطيه مهلة حتى يحيي الأرض بعد زوال هذا شنو هذا العذر. فإذا زالت المهلة مرت المهلة إذن لابد أن يعطيه مهلة، يعني أبدى عذرا بحسب الفرض المسألة أن أبدى عذرا مقبولا التأخير عن الأحياء كان لعذر لا لأنه أعرض عن الأحياء وانصرف عنه مو من هذه الجهة، وإنما لأنه كان معذورا في ماذا؟ في ترك الأحياء، فلا بد من إعطائه مهلة حتى نتأكد من هذا الشيء، لأنه ما نقدر نقول بأنه بالرغم من أنه يبدي عذرا مقبولا نقول نجبره على رفع يده عن هذه الشنو عن هذه الأرض، لا وجه له إجباره على رفع يده عن هذه الأرض في هذه الحالة، هذا لا وجه له، وإنما لا بد بعد أن أبدى عذرا مقبولا بحسب الفارق لا بد من إعطائه مهلة حتى نرى أنه بعد هذه المدة وبعد هذه المهلة هل يشتغل بإحياء الأرض أو لا. فإذا اشتغل بإحياء الأرض كما يقول بعد المهلة أحيا هذه الأرض فهو بعد ماكو مشكلة. وأما إذا لا أيضا استمر على ترك الإحياء بعد هذه المدة يقول بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه هذا باعتبار أنه بعد أعطاء مهلة يعني يرسل هو عطل في المدة فاصل زمني بين التحجير وبين شنو وبين الإحياء. ما كنا نعرف وجه التأخير ووجه عدم الاشتغال بالإحياء ما هو فيرسل الحاكم الشرعي ويخيره بين الأمرين. ونفترض أنه افترضنا أنه ماذا أنه أبدى عذرا مقبولا والحاكم أيضا أعطاه مهلة أعطاه مهلة تتناسب مع العذر الذي يذكره طبعا. بالرغم من هذا كله وبعد زوال المدة وبعد انتهاء المدة هو بقي شنو بقي تاركا للإحياء ومعرضا عن الإحياء مو معرضا عن يعني لم يحي مهملا للإحياء. في هذه الحالة حينئذ يحكم بماذا؟ يحكم ببطلان حقه باعتبار أن كل هذه الأمور تكشف عن ماذا؟ عن عدم إرادته الإحياء. لا يريد الإحياء حقيقة لا يريد الإحياء حقيقة إلا لو كان يريده حقيقة لبادر إليه. والمفروض أنه بعد ما أبدى عذر لأنه أبدى عذرا مقبولا وأعطاه الحاكم مهلة على أساس هذا العذر فإذن هو لا يوجد عنده عذر ويتمكن من الأحياء ويمتنع عن الأحياء هذا يكون كاشف عن عدم إرادته الأحياء ولذلك يسقط حقه كما ذكر. طبعا الفقهاء أيضا عبروا عن هذا عن سقوط الحق عبروا بهذا التعبير بأنه أن الحاكم في هذه الحالة إذا لم يرجع إلى الأحياء بعد إعطائه المهلة يخرجها الحاكم أو ينتزعها الحاكم من يده ويعطيها لشخص شنو آخر. هذا تعبير وكناية عن شنو عن سقوط حقه في هذه الأرض في هذا الفارق. الفرع الأخير اللي ذكر في هذه المسألة هو إذا ماكو حاكم وإذا لم يكن الحاكم موجودا ماكو حاكم وهذا أوجد فاصل زمني بين الأحياء يعني ترك الأحياء بعد التحجير مدة طويلة وماكو حاكم نرجع إليه نرفع الأمر إليه كما ذكر سابقا. هذا ما يختص بعدم وجود حاكم لا حتى إذا كان موجود لكنه ما كان مبسوط اليد نفس الشيء موجود حاكم لكنه ليس مبسوط اليد يعني ليس له قدر على الإلزام أن يلزم هذا الطرف بشيء. هم نفس الكلام يقابل أنه شنو الحكم في هذه الحالة. المصنف يقول فالظاهر سقوط حق المحجر إذا ماكو حاكم يسقط حق المحجر. في فرض المسألة شنو هو فرض المسألة؟ أنه أخر الأحياء لم يحيي الأرض بعد التحجير مدة طويلة ترك الأحياء مدة طويلة بعد التحجير في هذا الفرض ماكو حاكم نرجع إليه ونرفع إليه الأمر. يقول الظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بهذا القيد إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا تعطيلا له. والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى 3 سنين. يقول بأنه في هذه الحالة يسقط حقه لكن بهذا القيد فيما إذا أهمل هذا الشخص المحجر أهمل أحياء الأرض بمقدار يعد عرفا تعطيلا للأرض بمجرد أن يصدر عليه أنه عطل الأرض هذا يسقط حقه من تلك الأرض وترتب عليه الأحكام أنه تؤخذ منه وتعطى شنو لغيره أو ترجع أرض مواتي متمكن أي شخص آخر عن شنو أن يحيي هذه الأرض. لأنه يسقط حقه فيها بمجرد أن يصدق على ذلك. شنو التعطيل؟ فقهاء هكذا فهموا أن التعطيل أمر لا يرضى به الشارع. تعطيل الأرض أمر لا يرضى به الشارع، دام الأرض يريد الشارع أن تكون الأرض في حالة شنو؟ في حالة استفادة، في حالة انتفاع بها، لا بد أن ينتفع بها بشكل من أشكال الانتفاع. أما تركها مواتا بهذا الشكل هذا شيء لا يريده الشارع. إذا أنت ما تقدر على الأحياء ولا تريد الأحياء، اترك الفرصة لآخرين حتى يتمكنوا من أحياء هذه الأرض. فيسقط حق الإنسان بمجرد أن يصدق أنه عطل هذه الأرض. فإذا كانت هذه المهلة التي أعطيت له، إذا كان التأخير مو المهلة، لأن قلنا ماكو حاكم يعطي مهلة، إذا كان التأخير تأخير الأحياء بعد التحجير تأخير بمقدار من الزمان بحيث يعد هذا ماذا؟ تعطيلا للأرض، حين يسقط حقه. هذا كما هو واضح مبني على ما تقدم سابقا مرارا، تقدم هذا الشيء، وهي مسألة التعطيل، وأن الشارع لا يرضى ببقاء الأرض معطلا من دون استغلال. فإذا عطل الأرض، الإنسان عطل الأرض وتركها مواتا من دون أن يحييها، مع مرور فترة يصدق عليه التعطيل. في هذه الحالة ينتزعها الشارع منه أو يأخذها منه ويعطيها إلى غيره، كما ورد في بعض الأخبار، وهو عبارة عن سقوط حقه في هذه الأرض، مو لسا الشارع ينتزعها منه وقد على هذا، وإنما هو يسقط حقه في هذه الأرض. إذا سقط حقه يكون حاله وحال غيره شنو؟ سواء، بمعنى أنه يجوز لغيره ماذا؟ أن يتصرف في هذه الأرض بإحيائها، وإذا أحياها يترتب آثار الأحياء على هذا الأحياء من الملك أو الحق على الخلاف. هذا المطلب يمكن أن يستدل عليه بأمور، بروايات، بعض الروايات التي تقدمت في بداية البحث. أكو روايات معتبرة يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، أن الشارع لا يرضى بتعطيل الأرض، ويفهم منها ماذا؟ بأن حق الإنسان الثابت في الأرض يسقط بمجرد ماذا؟ أن يصدق عليه التعطيل، اللي هو محل كلامنا. هذه الروايات عمدتها هي صحيحة معاوية بن وهم، وكذلك صحيحة الكابولي موجودة في الباب الثالث من أبواب إحياء الموات. صحيحة معاوية بن وهم هذا الحديث الأول في الباب الثالث. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خريبة باعرة فاستخرجها، هذا محي صح محي لهذه الأرض، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت، هذا محل الشاهد، فإن كانت هذه الأرض، إن كانت أرض لرجل قبله، هذه الأرض كانت لرجل شنو؟ قبله، فغاب عنها، من غاب عنها؟ ذلك اللي قبله، كانت له هذه الأرض وغاب عنها وتركها فأخربها، صارت خربة، إجا هذا الثاني شنو؟ عمرها. يقول: إذا كانت هذه الأرض التي عمرها الثاني بعد أن كانت خربة، إن كانت لرجل قبله، ذاك اللي قبله تركها غاب عنها أخربها، في هذه الحالة يقول: ثم جاء بعد يطلبها. من يطلبها؟ الأول. إذا جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن أمرها، أي عبارة أخرى عن أن الأرض تكون لمن؟ للثاني، ويسقط حق شنو؟ حق الأول، بعد أن شنو؟ بعد أن تركها مدة وأدى هذا الترك إلى خرابها، أدى إلى ماذا؟ إلى خرابها. ما تبقى ما يبقى، لا يبقى له حق فيها، يسقط حقه إذا صارت خرابا، لأن هذا يصدق عليه التعطيل، لأنه عطل هذه الأرض، ما بعد يستفيد من هذه الأرض، لم يحي هذه الأرض، وأحياءه سابقا لكنه شنو؟ تركها، أهملها فصارت خرابا، يعني صارت معطلة، يصدق على ما فعله بها التعطيل. إذا صارت معطلة يسقط حقه شنو؟ فيها، وتكون الأرض علما لمن عمرها، هذا الشخص الثاني الذي جاء وأحيا هذه الأرض. الرواية الثانية هي صحيحة الكاظمي في نفس الباب الحديث الثاني، يقول: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام عليه السلام، من أهل بيتي إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. هاي من أدلة أن رقبة الأرض لا تملك، وإنما هي ملك المن للإمام عليه السلام، ولذا وجب عليه أداء شنو؟ خراجها، اللي هو الخراج بمثابة أجرة الأرض. لو كان هو يملك رقبة الأرض ما بدا يدفع خراج. فتقول الرواية: فأخذها وله ما أكل منها، فإن تركها، هو هذا الشخص نفسه الذي أحياها، فإن تركها وأخربها، يعني عطلها، يعني صارت خرابا، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم. أجل الله تعالى فضله الشريف من أهل بيتي بالسيف يحويها ويمنعها، إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا لها ظهور في ماذا؟ في هذا المطلب، وهو أن الشارع لا يرضى بتعطيل الأرض، ببقاء الأرض معطلة. صحيح الشارع لا يجبر الناس على تعمير الأرض، لكن حثهم على ذلك. ومن يضع يده على أرض مع تعطيلها يقول أن هذا يسقط حقه في تلك شنو؟ في تلك الأرض، ويجوز لغيره شنو؟ أحياها. هذه الرواية أيضا يمكن أن يستفاد منها هذا الشيء. الرواية الثالثة اللي يمكن أن يستفاد منها هذا الشيء هي الرواية قرأناها بالدرس السابق يوم أمس أعتقد، اللي هي الرواية مالت يونس عن العبد الصالح في الباب 17 من الله وحياء الموات الحديث الأول، اللي قلنا به مشكلة سندية عن العبد الصالح، قال: إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا، هاي الرواية بثلاث سنين، طبعا فضاء ما تقيده بثلاث سنين، نقول الأمر دال مدار صدق شنو؟ التعطيل، من هاي الرواية الثامة سندا. فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره، وهذا كناية كما قلنا عن شنو؟ عن سقوط حقه في تلك الأرض بسبب التعطيل. الرواية تقول بأنه ثلاث سنين، بس قلنا الفقهاء لم يلتزموا بذلك باعتبار ضعف الرواية. الرواية تؤيد ما ذكرناه من أنه بالنتيجة التعطيل بقطع النظر عن مدة التعطيل قد يصير، هو يوجب شنو؟ سقوط الحق عن هذه الأرض، فتنتزع منه وتعطى إلى شخص آخر. زين. بعد ذلك ندخل في مسألة 745. يقول: الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك، بل يكفي قصد الإحياء. أكو فرق بين قصد التملك بالإحياء إذن قصد شنو؟ قصد الأحياء. قصد الأحياء عادة موجود، من يحيي الأرض هو يقصد أحياءها بلا أشكال، يعني عادة هذا موجود محرز. قصد الأحياء لأن الإنسان العاقل عندما يقدم على عمل لا بد أن يكون قاصدا له، لكن قصد التملك بالأحياء هذا هو محل الكلام. سيد الماثني يقول الظاهر أنه لا يعتبر قصد التملك، لا يعتبر في التملك بالأحياء، لا يعتبر قصد شنو؟ تملك. قصد التملك ليس معتبرا في التملك بالأحياء، بمعنى أن التملك بالأحياء يتحقق حتى إذا لم يكن قاصدا التملك. ولذا يفرع به لا يعتبر في التملك بالأحياء قصد التملك، بل يكفي قصد الأحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته. يفرع عليه فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته، مو بقصد التملك، ماكو قصد التملك، قصد أن يقضي حاجته، وفي مفازة في صحراء وهم موجودة هناك مؤقت، فحفر بئر حتى ينتفع بها ما دام موجودا، يقضي منها حاجته لا بقصد التملك. يقول إذا حفرها أحياها ملكها، فالتملك يترتب على الأحياء ولو من دون قصد التملك، ملكها. ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع، بعد أن يرتحل ويعرض عن هذه البئر حينئذ تكون مباحة للجميع. هذه المسألة، هذه المسألة. طبعا الكلام في هذا، في أنه هل يعتبر قصد التملك في التملك بالأحياء أو لا. طبعا هذا الطرح المسألة بهذا الشكل كما فعل السيد الماتن مبني على أن الأحياء يوجب شنو؟ التملك. مبني على أن الأحياء يوجب التملك، فطرح المسألة بهذا الشكل، أنه هل يعتبر في التملك بالأحياء قصد التملك أو لا يعتبر. أما إذا بنينا على الرأي الآخر اللي يقول بأنه لا يترتب على الأحياء التملك، وإنما الذي يثبت بالأحياء هو مجرد الأولوية والاختصاص والأحقية وأمثال هذه الأمور، هذا هو الذي يثبت بالأحياء، فلا بد أن تطرح المسألة على هذا الأساس. على أساس ماذا؟ أنه تطرح هكذا، أنه هل يعتبر في ثبوت حق الأولوية، في ثبوت حق الاختصاص، هل يعتبر في ثبوت ذلك بالأحياء قصد هذا أو لا يعتبر؟ قصد هذا الحق، حق الأولوية، من يجي يحيي الأرض، هل يعتبر في ثبوت هذا الحق له، هل يعتبر أن يقصد هذا الحق عندما يحيي هذه الأرض أو لا؟ على غرار على القول الأول، هل يعتبر أن يقصد التملك أو لا يعتبر أن يقصد التملك؟ يعني لابد أن نغير مصيغة الطرح بناء على هذا الرأي. على كل حال الكلام يقع في اعتبار قصد التملك على القول الأول، أو في اعتبار قصد حصول حق الأولوية على الطرح الثاني، في حصول هذا الحق أو في حصول التملك على القول الأول. الثمرة تظهر في هذا المثال الذي ذكر السيد الناتن، لو حفر بئرا في الصحراء لا بقصد التملك، وإنما بقصد ماذا؟ بقصد انتفاعي بها وقضاء حاجته، كما يقول يقضي حاجته منها، لا بقصد التملك، فهنا تظهر الثمرة. فإن قلنا بالاعتبار يعني لا بقصد التملك على الرأي الأول، ولا بقصد شنو؟ حصول حق الأولوية على الرأي شنو؟ الثاني، ما قاصد هذا أصلا، أحيانا فعل القول الأول يعني على القول بماذا؟ باعتبار القصد. إذا قلنا باعتبار قصد التملك أو قصد حصول هذا الحق، إذا قلنا باعتبار القصد حينئذ يكون مالكا لهذه الأرض، لا يكون مالكا اشتبه، لا يكون مالكا علما لهذه الأرض، لأنه لم يقصد التمرمة أو لم يقصد هنا حق الأولوية، يعني لا يكون مالكا على القول الأول ولا يثبت له هذا الحق على القول شنا ثاني إذا لم يكن قاصدا للتملك أو لحق الأولوية. زين، وأما إذا قلنا باعتبار قصد التملك، قلنا بعدم اعتبار، هذا إذا قلنا باعتبار لا يكون مالكا ولا يثبت له هذا الحق إذا لم يقصد التملك أو لم يقصد هذا الحق. وأما إذا قلنا بعدم اعتباره، إذا قلنا بعدم اعتباره ما كمان أن يترتب الأثر على هذا الإحياء، لأن قصد التملك غير معتبر في ترتب هذا الأثر، فيترتب الأثر شنو هو الأثر؟ إما التملك وإما حق الاختصاص، حق الأولوية، وإن لم يكن قاصدا لذلك. الثمرة تظهر في هذا المثال وأمثاله. الأقوال في المسألة قولان رئيسيان في المسألة. القول الأول هو اعتبار القصد، سواء قصد التملك أو قصد الأولوية. هذا القول ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الأول في الدروس، ومن المتأخرين صاحب الوسيلة السيد في الوسيلة أيضا ذهب إلى اعتبار قصد، اعتبار القصد التملك بالإحياء أو ثبوت الحق بالإحياء. ما لا إليه السيف الرياض ما لا إلى هذا القول أيضا، أو بعبارة أدق لم يستبعده، قال وإن كان لا يبط هذا. بس أكثر من هذا نقول بأنه هو يظهر من الشيخ الطوسي أيضا، مو فقط الشيخ الطوسي، جملة من الفقهان المتقدمين أيضا يظهر منهم أنهم يقولون بماذا؟ باعتباره القصد، باعتبار قصد التملك، منهم يبنون عليهم على التملك بالإحياء، يقولون أنه يعتبر قصد التملك. هذا شلون يضرب منهم؟ في مسألتنا ما صرحوا بذلك، لكن في مسألة أخرى وهي مسألة من حفر بئرا في الموات لا للتملك، هو هذا المثال اللي ذكر السيد تقريبا، لو حفر بئرا في الموات في أرض الموات لا لغرض التملك لا بقصد التملك، حكموا شيخ الطوسي وغيره حكموا بأنه أحق بها بهذه البئر مدة مقامه، ما دام هو موجود يثبت له شنو لا حقية ولا يملكها. هم طبعا بانين على أن الإحياء يوجب شنو التملك، يوجب الملكية. قالوا ولا يملكها، لماذا؟ لأن المحيي، شو العبارة؟ لأن المحيي لا يملك بالإحياء إلا إذا قصد تملكه به. قصد التملك بالإحياء مشروط بماذا؟ بقصد التملك، لأن المحيي لا يملك بالإحياء إلا إذا قصد تملكه به. هذا موجود في المبسوط، موجود في السرائر، موجود العلامة في القواعد، ذكر الشهيد الأول الشهيد الثاني أيضا يشترطون الشهيد الأول في الدروس كما ذكرنا، وفي اللمعة الشهيد الثاني في الروضة أيضا يذكرون هذا الشيء. تقريبا عباراتهم صريحة في اعتبار ماذا؟ قصد التملك بالتملك بالماذا؟ بالأحياء. هذا ولعله غير هؤلاء أيضا يمكن تحصيل قولهم. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني هو عدم اعتبار القصد في التملك بالأحياء. هذا يأتي الكلام عنهم إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواية واردة في بعض الكتب ورواية ثانية واردة في الكافي، نقرأ هاتين الروايتين. الرواية الأولى يقول في بشارة المصطفى، موجودة الرواية، سمعت أبا عبد الله الراوي يقول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن حق الناس بالورع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن حق الناس بالورع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشيعتهم، حق الناس بالورع هم هؤلاء وشيعتهم. ليش؟ يقول كي يقتدي، كي تقتدي الرعية بها. يعني الورع مو فقط يطلب من الإنسان من شيعتهم لمجرد أنه هو حتى يكون يصل إلى درجات الكمال، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الورع ويؤدي ما فرض الله عليه، مو فقط لهذا، وإنما حتى يقتدي الناس بماذا؟ بهم، لأن الناس تنظر إليهم تقتدي بهم. فإذا هم سلكوا هذا الطريق، طريق الورع، حينئذ الناس أيضا سوف يسلكون هذا الطريق، والعكس بالعكس، بمعنى أن تصرف هذا الإنسان وهذا الفرد وما يصدر منه من أعمال هو يكون قدوة من غيره، الناس تنظر إليه فتقتدي به. فإذا صدر منه الورع والعفة والاجتهاد والتقوى وإلى آخره، حينئذ الناس أيضا يكونون كذلك، أو معظم الناس يكونون كذلك. وأما إذا لا التزم بعكس هذه الأمور، حينئذ الناس لا تتأثر به بل قد تقتدي به فيما ذهب إليه. الحديث الثاني موجود في الكافي، قال كنت، الراوي يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عيسى بن عبد الله القمي، هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كان الإمام الصادق يقدره ويجله كثيرا كما يظهر من هذه الرواية. قال فرحب به وقرب من مجلسه، ثم قال يا عيسى بن عبد الله ليس منا، هاي مهمة، ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد أو رأ منه. إذا كان يعيش في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، إذا كان واحد أكثر منه ورأ، هذا ليس منه، لابد أن يكون هو أورأ ماذا؟ أورأ الجميع. هذا أيضا ليس المطلوب المقصود بذلك، هو فقط مسألة تهذيب الإنسان، وأن الإنسان هو لابد أن يستفيد من هذه القضية، من قضية الورع والتقوى وأمثال هذه الأمور، لا، وإنما مسألة ماذا؟ مسألة القدوة. والذي جعل قدوة يقتدى به ماذا؟ الشيعة هم، العنوان العام، شيعتهم يجب أن يكونوا هكذا، لابد أن يكونوا أحق الناس بالورع، هم هؤلاء أحق الناس بالورع لهذه السبب، لهذه الأمور. إذا نحن اللي إحنا يعني الدار الأضيق والأخاص التي تنتسب إلى الأئمة عليهم السلام، خصوصا إلى الإمام عليه السلام الذي يقول هذا القول، الإمام الصادق عليه السلام، نحن ننتسب إلى هذا الإمام العظيم، هذا يقول بأن أن أحق الناس بالورع هم من واحد، أحق الناس بالورع إحنا، لأن إحنا قدوة، شئنا ما بينا، الناس تقتدي بنا، شئنا ما بينا، فلنكن قدوة صالحين، قدوة كما يريد الله سبحانه وتعالى لنا، لبقية الناس ولبقية أفراد هذا المجتمع. علينا أن نتقيد بكل أعمالنا وتصرفاتنا وأقوالنا في كل ما نصنع، في كل ما نقول، في كل ما نفعل، علينا أن نتقيد بالموازين الشرعية حتى نكون قدوة، ونلتزم بالورع والاحتياط والتقوى. الورع يعني شنو؟ يعني التنزه عن كل ما يعتمد أن يكون ماذا؟ مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، التنزه والابتعاد عن كل ما يعتمد أن لا يرضي الله، فضلاً عن ماذا؟ عن التنزه والابتعاد عما يسخط الله وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. عندما نكون بهذا المستوى، عندئذ نكون قدوة، ونصلح أن نكون قدوة، ويمكن لنا أن نقول بأننا ماذا؟ أدينا ما علينا، وإلا بعكس ذلك لا نكون قد أدينا ما علينا، ولا نكون قد خرجنا عن المسؤولية التي تحملناها باختيارنا. نحن تحملنا هذه المسؤولية باختيارنا، لا أحد جبرنا على ذلك وألزمنا بذلك، فعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية بالنحو الأحسن وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد.